الدورة المباركة وعلى إكمال هذه الدراسة التي تحتاج إليها الأمة الإسلامية. إن الأمة الإسلامية في حاجة إلى فقهاء وفي حاجة إلى علماء، فلا وجود للأمة الإسلامية بدون فقهاء وعلماء، ولا دور للفقهاء والعلماء إذا لم تكن هناك أمة واعية، أمة سامعة، أمة حافظة، وأمة عاملة بما تقدمون إليها من علم وحكمة وبصيرة. أيها الإخوة الفاضل، إن الدراسات الإسلامية الصميمة بما فيها علوم القرآن الكريم وعلوم الحديث الشريف وعلوم الفقه والأصول وعلوم الكلام وعلوم اللغة العربية والأدب تعتبر من صميم العلوم الإسلامية التي لا بد من دراستها لكل من تصدى لتحصيل العلوم، وكل لكل من أراد أن يهدم الأمة الإسلامية بعلم الشريعة. والصولاء والجولاء التي قاموا به المسلمون الأوائل في تأسيس هذه العلوم، ثم في تقريب قواعدها، ثم في ترسيخ أصولها وأصولها، ثم في توسيع مسائلها وتشديد شعبها وتنبيه مسائلها وأنواعها، أمر لا نظير له في تاريخ الحضارات وتاريخ الأمم. وهذا ما لم يعجب به كثير من الأعداء، لأنهم لا يريدون أن يعترفوا للإسلام فضلا، وأن لا يعترفوا للمسلمين دورا كبيرا في مجال العلم والمعرفة. فنشأ خاصة في البلاد الغربية والأوروبية مجموعة من أهل العلم الذين قضوا أعمارهم وفنوا أوقاتهم وقضوا سنين حياتهم في دراسة العلوم الإسلامية والمعارف الإسلامية منذ عهد بعيد، بل بدأت هذه الدراسة من قبل علماء اليهود والنصارى في القرون الأولى. فأول من درس اللغة العربية والعلوم الإسلامية كان قسيسا مسيحيا يقيم في بلاد الشام، وهو يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي كتب عن الإسلام في اللغات القديمة من السريانية وغيرها، وبقي لهذه الكتب تأثير كبير بين الأوساط المسيحية لمدة طويلة. ثم جاء عصر الصليبيين، وبدأ كثير من العلماء المسيحيين دراسة الإسلام، ونشروا عن الإسلام خرافات كثيرة، ونسبوا للإسلام أشياء الإسلام من هذا الدين، إما بسوء النية أو لقلة العلم، الله أعلم. يبدو كأن بعضهم أساء إلى الإسلام ونسب للإسلام هذه الأشياء بسوء النية، كثير منهم، ولكن يجوز أن يكون سبب بالنسبة لبعضهم قلة العلم. أنا أذكر لكم نموذجا من البحث العلمي، ما يسمونه علميا، البحث العلمي، ونسبوا بعض الأشياء باسم هذا البحث العلمي إلى الإسلام وإلى شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. فكذب بعضهم، واستمرت هذه الأسطورة والخرافة تكرر وتردد لقرون عديدة، قرون طويلة، ونقل الكفر لا يكون كفرا. قال أحد الشياطين قبها الله أن النبي عليه الصلاة والسلام، هو يسميه باسم الكريم لا يذكره باسم النبي، النبي عليه الصلاة والسلام كان ربا حمارة صغيرة،
حمامة صغيرة ورباها. وكلما أراد أن يتظاهر بنزول الوحي أجلسها على كتفه ووضع في أذنه المباركة بعض الحبات، وبدأت الحمامة تلتقط هذه الحبات بأذنه، فكان يقول للناس هذا ملك من الله نزل إلي ويلقي في أذني الكلمات الإلهية. تكررت هذه الخرافة ورددها كثير من الناس لمدة تزيد قرون. ولكن بعد أن بدأ الاستعمار الغربي من قبل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والبلاد الغربية الأخرى، شعروا بحاجة إلى دراسة الإسلام ودراسة العالم الإسلامي، دراسة علمية متعمقة لتكون هذه الدراسة مساعدة للأغراض الاستعمارية. الاستعمار كان يحتاج إلى أن يطلع على أوضاع المسلمين وعلى أوضاع البلاد قبل أن تحارب هذه البلاد، وحتى بعد أن تحارب هذه البلاد كان في حاجة إلى أن يعلم. فأسسوا مؤسسات كثيرة في كل عواصم أوروبا، من ماسكو إلى لشبونة إلى عاصمة البرتغال، وكانت العواصم الأوروبية مليئة بالمراكز والمؤسسات العلمية. وتسهيلا لعمل هذه المؤسسات صرحوا ورسموا مجموعات من الكتب والأدب والمخطوطات وذهبوا بها إلى البلاد الغربية. الآن ما من بلد غربي إلا من فيه مكتبات كلها تحتوي على كتب مسروقة لدار الإسلام من بلاد الإسلام. كل من زار هذه البلاد وزار هذه المكتبات رأى بكل عينه أن هذه الكتب هي كانت في مكتبة الظاهرية بدمشق، وكانت في القاهرة، وكانت في إيران، وكانت في الهند، وكانت في سمرقند وبخارى، كلها ذهبوا إلى هذه المكتبات. وبلغ عددها ملايين، هي تزيد ملايين من الكتب. عكف عليه المستشرقون وقاموا بعمله. هذا العمل ينقسم إلى نوعين: عمل سياسي إداري بحت لا صلة له بالدين وبالأمور الدينية والعلمية، دراسة البلاد، المناخ، الجغرافيا، الوسائل الاقتصادية، الموارد المالية، هذه المعلومات جمعوها لا يفيدنا نحن بل يستفيد منها لأنفسهم. هذه الكتب تفيد فائدة علمية وهي موجودة حتى الآن، ويستفيد منها بعض الناس مع أنها أصبحت قديمة، المعلومات أصبحت قديمة. ولكن بالإضافة إلى مثل هذه الكتب قام عدد كبير من المستشرقين بدراسة العلوم الإسلامية بصفة خاصة من القرآن والحديث النبوي والفقه وما إلى ذلك، وحاولوا ببساطتهم وسذاجتهم أن يزيلوا الإسلام ويقضوا على معاني الثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي. كأنهم كانوا يظنون ويزعمون أن الإسلام بناية مبنية بالأوراق ويمكن إزالتها وحلها بمحاولات بسيطة. فهاجروا في بداية الأمر على شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت شخصيته المباركة هو الهدف لمدة طويلة تزيد قرنين، وظهر عشرات بل مئات إذا لم يكن آلاف من الكتب تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه التهم التي ذكرتها. ثم بدأ بعضهم، ولعلكم سمعتم عنه، أن يقوم ببحث علمي في الأثريات والحفريات وفي المكتبات القديمة وفي كل ما يظنون أنه يؤدي إلى معلومة تاريخية وعلمية،
فحاولوا من خلال هذه المعلومات المبعوث ان يصوروا شخصيه النبي عليه الصلاه والسلام بصوره يريدونها ويحبونها بصوره تختلف عن الواقع. فاول محاوله لهذا الامر جاءت من قبل احد الحكام الغربيين في الهند شبه القاره، وهو كان حاكما لاحدى محافظات الهند، وهو السير ويليام نيول الذي الف كتابا في اربع مجلدات ضخمه عن حياه النبي عليه الصلاه والسلام ونسب اليها اشياء تافهه، ولكن جمع هذا علميا يظن الظان ان هذه ادله علميه وقيعه وقويه. الذي ليس عنده المام من علوم التاريخ قد يزعم ان هذه المعلومات هي تؤيد هذه الدعوه، فمثلا ادعى لاول مره ان الذبيح لم يكن اسماعيل عليه السلام بل كان اسحاق عليه السلام، وبيت الله الذي بناه سيدنا ابراهيم ليس هذا البيت الذي في مكه بل كان بيتا في بلاد الشام، وبكر التي ذكرت في العهد القديم في الكتاب المقدس من العهد القديم ليس مدينه مكه التي تقع في الحجاز بل هي وادي مكه التي تقع الان في الاردن في بلاد الشام، وما يزال من الدعاوي. وكل هذه الدعاوي والمزاعم كانت مستنده الى مجموعه من المعلومات التي جمعها من هنا وهنا. هذه المحاولة استمرت لمدة طويلة، ولكن شعر العقلاء منه أن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وصلته المباركة قامت على قواعد راسخة جدا علمية وتاريخية، ولا يمكن أي مسيس بشخصيته المباركة، فتركوا هذه المحاولة، مع أن بعض منهم مستمر حتى الآن. أخيرا قبل تقريبا 10 سنوات أو 15 سنة قام أحد منهم اسمه مورسكي، يبدو باسمه بأنه روسي أو روسي متجنس من بلاد غربية، ألف كتابا حاول أن يثبت فيه بمثل هذه الأدلة التافهة أن هناك شخصيتان للنبي عليه الصلاة والسلام، شخصية حقيقية تاريخية على الاقل الان يعترفون ان النبي عليه الصلاه والسلام كان شخصيه تاريخيه معلومه ولم يكن شخصيه وهميه مثل غيره من الانبياء. هم يقولون لنا ان ابراهيم واسماعيل واسحاق وموسى وعيسى كلهم شخصيات خرافيه وهميه ليس لهم مثل، ولكن لم يجرؤ احد منهم ان ينسب ذلك الى النبي عليه الصلاه والسلام. هم قالوا له شخصيه حقيقيه وتاريخيه وله شخصيه منسوبة يعني حالة التقديس إليه. المسلمون جمعوا حالة التقديس حول شخصيته وجعلوا شخصية حقيقية غير مرئية. هذا ما ثبت في هذا الكتاب، هذا ما حاول أن يثبت في هذا الكتاب، مما يدل على أنه حتى الآن لم يتخلوا عن هذه المحاولة الباطلة. ولكن لا تأثير لمثل هذه الكتب إلا في أوصاف ضيقة جدا. بعد أن شعروا بأن هذه المحاولة فاشلة اتجهوا إلى القرآن الكريم وحاولوا أن يثبتوا أن القرآن الكريم الذي بين يدي المسلمين الآن ليس كما أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام، بل طرأت عليه تغييرات عديدة، ولم يستمر هذا المثل الذي بين يدينا الآن إلا في القرن الرابع. هذا المثل الآن الذي عند المسلمين استقر نصه في القرن الرابع. قاله أحد علماء الألمان اسمه نورديكي، تيودور نورديكي، معروف، كتب كتابا في تاريخ القرآن. ثم تبعه مجموعة من الناس، عشرات الناس الذين كتبوا في مثل هذا. ولكن شعر كثير منهم بعد مدة أن هذه المحاولة لا يمكن أن تنجح، لأن القرآن الكريم ثبت تاريخيا وتواتر قطعيا وتتابعت على حفظ الاجيال بعد الاجيال والطبقات بعد الطبقات، ثم اثبتت النصوص التاريخيه من النسخ القديمه والخطيات القديمه والنسخ الموجوده التي كتبت في عهد سيدنا عثمان بن عفان، كلها وصلت الينا وكلها تدل على ان النص القراني نص محفوظ بكماله من اوله الى اخره، ولا يمكن المس على هذا النص. فطرد ثم وجهوا جهودهم نحو الحديث النبوي والسنه الواضحه كما نعلم جميعا. فقال المستشفى الالماني كما تعرفون جولزيهر، وحاول ان يثبت ان الاحاديث المباركه هي كلها من وضع علماء القرن السادس، النص القراني من وضع علماء القرن السادس، كذلك النص الحديثي من وضع علماء القرن السادس، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاه والسلام شيء. ثم جاء بعض الاخر ايضا يهودي الماني يوسف شاخ، هو ايضا حاول ان يثبت ذلك، ثم جاء بعض الاخر، ولكن تبين لهم ان هذا لا يمكن، لان القواعد الواثقه والقطعيه التي قامت عليه السنه المباركه هي ليست مهدده بمثل هذه المحاولات، ففشلت. ثم حاولوا ان يهاجروا الفقه الاسلامي، واول من هاجر هو يوسف شاخ الالماني في النصف الاول من القرن العشرين، فحاول ان يثبت ان الفقه الاسلامي ماخوذ من القاضي الروماني، فالعلماء قاموا وتصدوا لذلك، منهم الدكتور حميد الله، منهم الدكتور معروف الدراريمي، منهم الدكتور صوفي ابو طالب المصري، كلهم وغيرهم كتبوا وصمتوا هذا الزعم الباطل، فتركوا تخلوا عن هذا الزعم. الان يقولون وسوف يتخلون عن هذا الزعم ايضا، الان يقولون ان الفقه الاسلامي نظام متكامل ونظام تشريعي رائع ليس له نظير، ولكنه لم يكن نظاما قانونيا مطبقا في تاريخ الاسلام، بل كانت نظريات واراء شخصيه للفقهاء بذلوها في كتبهم، لم يكن اكثر من ذلك، يعني كان نظاما نظريا فقط، نظاما نظريا وضعه الفقهاء في كتبهم، ولم يكن نظاما عمليا في دوله من دول الاسلام، ولم يطبق المحاكم، ولم تقم به الدول والحكومات. ولكن هذا ايضا بدا ينحل، وظهر كتابات من العلماء المسلمين ومن قبل بعض المستشفين ايضا الذي اخذوا هذا، واثبتوا ان الفقه الاسلامي كان نظام قائم في البلاد، والمحاكم كانت تحكم بهذه الاحكام، والدول كانت تصير بموجبها، والسياسات كانت تضع في دور هذه الاحكام، وهذا سبب تاريخيا. ظهر اخيرا الكتاب في احدى العواصم الغربيه، اعتقد في ليلة، في مدينه ليلة، نعم، هي عباره عن مجموعه من المقالات كتبها كبار المستشرقين، واثبتوا في هذا الكتاب، في هذه المقالات، ان الفقه الاسلامي كان نظاما قائما سائرا في البلاد، وكانت المحاكم تحكم بهذا القانون، وكانت الانظمه الحكوميه تسير بموجب هذه الاحكام. وهو كتاب جيد يحتوي على مقالة جيدة كتبها المستشرقون، ولكن المستشرقون الآن خلال 25 سنة ماضية أو 20 سنة بدأوا ببعض المحاولات الجديدة، بعض المحاولات الجديدة، وهذه المحاولات ينبغي أن ندرسها ونحاول الرد عليها بكل ما لدينا من المسائل. لعلكم سمعتم ان في صنعاء كان مسجدا كبيرا قديما بني في القرن الثاني والثالث من الهجره، وكان مسجدا قديما من اقدم مساجد صنعاء. فانهدم هذا المسجد وسقط سقفه، فاكتشف من هذا السقف عدد كبير من النسخ القرانيه القديمه، فتهابط عليها كفر الشكوك. ولا نعرف لاي سبب لماذا سمحت الحكومه اليمنيه عددا كبيرا من المستشرقين الذين جاءوا واخذوا عددا كبيرا من هذه النسخ الى الدول الغربيه، وحاولوا ان يقرؤوها ويحققوا فيها ويبحثوا فيها، فراوا ان هناك بين السطور بعض الكلمات. هذه عاده متبعه عند المسلمين جميعا، في كل كتاب من الكتب القديمه هناك حواشي بين السطور وهناك كلمات في الهامش، هذه عاده معروفه. فبدأوا ان هناك نسخه من القران الكريم فيها كلمات بين السطور وكلمات في الهامش، فاقاموا الدنيا راحتوها وقالوا شوف، نحن كنا نقول ان النص القراني استقر في القرن الثالث وهذه النسخه التي الفت قبل القرن الثالث وفيها هذه الاختلافات النصيه. ظنوا كانها اختلافات نصيه ذكرها كتابها بين السطور ولم يخطر ببالهم او تناسوا ان هذه ليست اختلافات نصيه بل هي معاني لهذه الكلمات او اشارات الى بعض المعاني الذي حاول كتابها او اصحاب هذه النسخ ان يدبروها. فمثلا في بعض النسخ كما يروى ان الصحابه ايضا كانوا يضيفون بعض الكلمات كشرح وكتفسير بعض الكلمات. في نسخه سيده عائشه رضي الله عنها كان معنى قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى صلاه العصر، لتذكر ان المراد بالصلاه الوسطى صلاه العصر. فمثل هذه الكلمات الاباحيه كانت موجوده في هذه النسخ، فبحثوا فنشروا بحوثا ومقالات وكتبا ينسبون هذه الاشياء الى هذه النسخ. ولكن بعد قليل تبين لكبار ولاهل العلم والعقل منهم ان هذه المحاولات كلها خاطئه وفاشله وباطله وهي لا تثبت شيئا، فتركوها. الان اكبر محاولتهم هي جمع النسخ القديمه او الكتب القديمه التي كانت تعتبر كتب غير معتبره عند المسلمين، كتب الوضاعين، كتب الدعاف، كتب القصص، كتب الادب، كتب الخرافات، كلها الان يجمعونها يحققونها ويحاولون ان يثبتوا منها ما يريدون، ويقولون ان هناك موقف اسلامي رسمي وموقف اخر. لا يقولون ان هذا الموقف خاطئ وباطل او شيء، لا، يقول هذا هو الموقف الرسمي للمسلمين. اما هذا ما يدل عليه التاريخ، ما هو التاريخ؟ كتاب الاسنان للكلبي. الكلبي محمد بن صايم الكلبي كان معروفا عند المحدثين كراوي كذاب وضاع، نسب اليه كثير من المحدثين المعتبر الكذب، ولم يكن موثوقا عند جميع المحدثين، ليس بموثوق عند جميع المحدثين، ونسب بعض اليه الكذب والوضع، فحققوا بعض كتبه ورسائله، ويحاولون ان يجمعوا من هذه الكتب الماده العلميه، ويقولون هذه هي حقيقه تاريخيه التي اخفاها المسلمون والتي كانت معارضه للموقف الرسمي، الموقف الرسمي وهذا لا يرسونه، ولكن يريدون ان ينشئوا صوره اخرى مزاريه لهذه الصوره، مناهضه لهذه الصوره الحقيقيه. فبعضهم يركز على كتاب الاغاني مثلا لابي فؤاد الاصبهاني، كتاب الاغاني من القصص الباطله، ومثل هذه القصص موجوده في كل امه وفي كل عهد في كل لغه، هناك كتب القصص والخرافات والمنسوبة إلى شخصيات بدون أي سنة تاريخ. فإذا كان الكتاب قد انفرد الإثبات له قيمة فهذه القيمة قيمة أدبية لأنه كان كاتبا أديبا وكتابه من أحسن الكتب الأدبية، ولكن لم يعتبر في يوم من الأيام كتابا تاريخيا أو كتابا دينيا. فالتقاط المعلومات من هذا الكتاب أو التقاط الخرافات من هذا الكتاب وتقديمها كحقائق تاريخية واقعة هذا خطأ تاريخ علميا غير مقبول، لأن التاريخ لا يدون بمثل هذه الكتب القصصية والخرافية. لو كان هذا الوضع مقبولا، لو كان هذه الطريقة مقبولة لتغير التاريخ عند كل الأمم، لأنه ما لأمته إلا وعندها قصص وخرافات. أنا ذكرت قصة شيخ جلي وملا نصر الدين وما إلى ذلك، هل هذه حقائق تاريخية؟ هل هذه وقائع؟ لا، لا يظن أحد عنده أدنى عقل بصيرة أن هذه قصص لترفيه الناس ولتسلية الناس، وليس المراد منها أنها حقائق تاريخية. وإذا أراد أحد في إحدى الجامعات أن يدون تاريخ البلاد بناء على هذه القصص فيعتبر رجلا سفيها. هذه هي المحاولة التامة التي يريدونها الآن. ثم هناك محاولة أخرى تأثر بها كثير من الناس في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، وهي أنهم يريدون أن يثبتوا أن الإسلام في بداية أمره لم يكن إلا دعوة بسيطة جدا، دعوة بسيطة جدا تحتوي على بعض الأحكام العامة المتعلقة بالعقائد، ولم يكن نظام متكاملا، ولم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم نظام متكاملا ونظام شاملا، بل عندما ذهب المسلمون إلى بلاد مختلفة واحتاجوا أن يكون عندهم نظام فأخذوا من المناطق المحلية الأشياء التي كانت موجودة عندهم، القواعد والعادات والسنة والقوانين، أخذوها وأسلموها، يعني جعلوها مسلمة وأسلموها ونسبوها إلى الفقه الإسلامي والشريعة، ووضعوا أشياء وروايات تنسبها إلى الصحابة أو إلى التابعين أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك إسلام إيراني وهناك إسلام سوري وهناك إسلام مصري وإسلام هندي وإسلام تركي وإسلام أفغاني وما إلى ذلك. وكتبوا كتبا في ذلك، إندي إسلام، الإسلام الهندي، الإسلام الإيراني، الإسلام التركي، وحاولوا أن يثبتوا أن المسلمين الأوائل في هذه المناطق أخذوا قواعد عامة بسيطة وآداب أخلاقية عامة، ثم أخذوا أشياء من هذه المناطق المحلية وجعلوها جزءا من الإسلام والشريعة ونسبوها إلى الصحابة والتابعين والنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يجب أن يركز على المحليات، على المحليات وعلى البغتيات. التركيز على المحليات عبارة عن التنازل وقطع الصلة بالأصل العربي الحجازي. الهدف هو هذا، أن تقطع صلاة المسلمين مع السلف الصالح العربي من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ويكون هناك مبعث ومركز ومنبع محلي للشريعة والفلسفة الإسلامية في كل منطقة. الآن بدأت الكتب تنشر في البلاد الغربية وتأتي إلى بلاد الإسلام بهذا الغرض. ثم هناك محاولة أخرى أيضا، وهذه المحاولة هي عبارة عن القيام بالبحث عن بعض الشخصيات وعن بعض الكبار، الإمام الغزالي مثلا وغيرهم، ويحاولون إثبات بعض الدعاوي عن هؤلاء الناس، عن هؤلاء الشخصيات، لأنهم يحتلون مكانة هامة بين المسلمين، إن لهم مكانة احترام وتعظيم بين الأوساط الإسلامية كلها. فإذا هجم على هذه الشخصيات ونسب إليهم التهم والخرافات والسلبيات فهذا يؤدي إلى إضعاف الثقة بالشخصيات المحترمة. فاختاروا مجموعة كبيرة من الشخصيات، منهم الإمام الغزالي، منهم الفلاني، منهم فلان، كثير منهم من الفقهاء والمحدثين وكبار الشخصيات، ويحاولون أن ينسبوا إليهم أسباب وعوامل مادية شخصية خالصة. يقولون إن لكل إن وراء كل واحد منهم كانت مصالح شخصية وحاول أن يدبر ما عندهم من أعراض ليخدم مصالحه الشخصية. الفلان كان غير راضي عن فلان فأراد أن يسيء إليه فكتب هذا الكتاب ودبر في هذا الكتاب بعض الأشياء التي كان يسيء إلى مصلحة ذلك الشخص. إذا استقر هذا في أذهان بعض المسلمين هذا سوف يؤدي إلى إضعاف الثقة بل إزالة الثقة في قلوب المسلمين عن جميع الشخصيات الإسلامية. إذا كان هناك ثقة في الإمام البخاري مثلا والإمام مسلم من بلدكم رحمهم الله أنهم دفنوا هذه الكتب ببضائع شخصية وبمحرضات أو ترتيبات خاصة مادية فهذا يقضي على كل معالم الثقافة الإسلامية وعلى كل الحضارة الإسلامية والعلوم والمعارف. أنا لا أقول أنه لا يجوز لأي شخص أن يرتكب خطأ، صدور الخطأ ممكن لأي واحد، ما من عالم إلا وله زلة، ما من جوار إلا وله قوة، ولكن جمع هذه الزلات وتضخيمها وتقديمها في صورة غير حقيقية هذه محاولة خبيثة ومحاولة باطلة. ومن هذه الناحية أيضا حاول بعضهم أن يجمع شذوذا آراء أشخاصا من العلماء، لكل عالم آراء أشخاصا، حتى بين الصحابة كان هناك شخصيات عندهم آراء أشخاصا، الصحابة الآخرون ما أخذوا بها، كان لسيدنا عباد عباد بعض الآراء الخاصة التي لم يأخذ بها الصحابة ثم نقلت وروي في آخر عمره الرجوع عنه عن هذه الآراء، ولكن كانت هناك آراء شاذة وكذلك عند المجتهدين وعند الفقهاء وعند التابعين وعند بعضهم، ولكن كان دعم العلماء في هذه الآراء الشاذة أنه إذا صدر من أحد رأي فقالوا يدرسونه في قول الكتاب والسنة وكانوا يبحثون فيه ويتناقشونه. إذا وافق مجموعة من العلماء على هذا الرأي لم يبقى رأي شاذا بل أصبح رأيا عاما متفق عليه من مجموعة من العلماء، وإذا اتفق العلماء كلهم على هذا الرأي أصبح إجماعا، ولكن في بعض الأحوال لم يوافق على هذا الرأي أحد من العلماء فبقي رأيا شاذا لفرده لمن صدر منهم، ولكل واحد منهم هذه المواقف. ولكن ليس معنى ذلك ان يقوم احد العلماء ويجمع كل هذه الرواية الشاسعة التي صدرت من العلماء من اول قرن الاسلام الى يومنا هذا ويقول هذا هو الاسلام. لا، هذا ليس الاسلام. الاسلام هو ما توافقت عليه الامه وما اجمعت عليه المذاهب والعلماء وما تناقلت الأمة جيلا بعد جيل هو الإسلام. أما هذه الآراء فآراء شخصية خاصة لهؤلاء الناس. يقولون في الفارسية عيبت جملة بمفتي كنا نسميه بلو إن المستشرقين بعد الدهور الإيجابية ينبغي أن نستفيد منها وألا ننكر فضل هذه الفنون. كثير منهم وضعوا قوائم وفهارس للأدب الإسلامي والكتب الإسلامية، هذا القول المفارس لألفاظ الحديث كتاب مفيد جدا، وما من عالم اسلامي الا ويستفيد من هذا الكتاب، وما من مكتبه اسلاميه الا ويوجد فيها هذا الكتاب. وكذلك قاموا بتحقيق بعض الكتب القديمه التي كانت موجوده عندهم مسروقه من العالم الاسلامي، حققوها تحقيقا جيدا، ولهم في التحقيق اسلوب تعلمناها منهم. المسلمون تعلموا هذا الاسلوب منهم لا شك فيه، يجمعون النسخ ثم يقارنون بينها ثم يقررون النص الاصح ويشيرون الى النسخ الاخرى في الهرائش ويضيفون بعض الحواشي الى هذا النص المحقق ليتمكن الطالب من الوصول الى المصادر الاخرى ذات الصله بالموضوع، ثم يعلمون على هذا النص في المقدمه ويكتبون مقدمه مفصله عن مؤلف الكتاب وعن مكتب الكتاب. هذا عمل جيد، وقاموا بهذا العمل بالنسبه للكتب الكثيره من الكتب العديده، وتعلم هذا الاسلوب المسلمون منهم، وقام الاف من علماء المسلمين بتحقيق عشرات الالاف من الكتب بهذا الاسلوب. ثم عندهم ايضا اسلوب في البحث، في البحث والتحقيق. قبل البارحه اشرت الى ان بعض العلماء عندنا لا يفرقون بين المعرفه وبين البحث العلمي. للتفريق بين هذين الامرين ينبغي ان نطلع على بعض كتب المستشرقين، الكتب الجيده لهم والكتب التي الفت على اسلوب المستشرقين من قبل المسلمين. كيف يجمعون ماده علميه؟ كيف يفسرونها؟ كيف يقدمونها؟ كيف يستنتجون من هذا النتائج؟ هذا شيء لا باس في الاخذ منه ولا باس في الاستفاده منه. وبعض العلماء المسلمين خاصه الدكتور محمد مصطفى عظمي لعلكم سمعتم عنه، ومن العلماء الباحثين في الحديث النبوي، ورد على المستشرقين ردا قطعيا، ردا قويا جدا. وكل هذه المحاولات التي قام به المستشرقون منذ عهد جول فيها فندها ورد عليها ردا بالغا. له كتاب اساس من الرضا الضخمه وترجم للغه العربيه ايضا، والاصل في الانجليزي، وطلع عده مرات، واستخدم نفس الاساليب التي يستخدمها المستشرقون، واستدل على نفس الاسلوب الذي يستدل به المستشرقون، وجمع هذه الماده العلميه وقرا على هذا الدعم. الان لا يقول به المستشرق ان الحديث النبوي دفن في القرن السادس. الان لا يقول ذلك. بالمناسبه انا مره اجتمعت مع مجموعه من المستشرقين فقلت لهم انكم لم تؤمنوا بمحمد عليه الصلاه والسلام نبيا، ولكن لا مانع اذا ان تؤمنوا بعلماء القرن السادس لانهم كانوا عباقره. انا عندي رايي القران لم يدل على محمد عليه الصلاه والسلام حسب دعوان دعائهم، ولكن علماء القرن السادس اوجدوا نصا واذاعوا القران الامه قبل هذا القران، ثم وضعوا نصوصا ونسبوها للنبي عليه الصلاه والسلام حديثا وتلقت الامه من قبل، ووضعوا فقها للاسلام وجعلوا الامه فقها له، ووضعوا قواعد وكل شيء. قالوا عباقره، هذا لم يحدث في تاريخ اي قوم. من هؤلاء العلماء في القرن السادس الذين وضعوا كل شيء ونسبوه الى النبي عليه الصلاه والسلام؟ كانوا في نفس الوقت مخلصين، وكانوا في نفس الوقت متفانين. هم جعلوا شيئا كبيرا ولم ينسبوا الى نفسه. هل يحدث هذا؟ هل حدث هذا ان قام احد من الناس ووضع شيئا غريبا جدا، شيئا بديعا بارعا، ونسبه الى من قبله وقبله الناس؟ اذا لم تؤمنوا به فامنوا به. فالخلاصه ان هذا العمل الذي قام به الدكتور مصطفى عظمي هو عمل جيد، وهو نموذج جيد لاستخدام هذا الاسلوب في الدفاع عن شريعه الاسلام وفي الدفاع عن عقائد الاسلام. هذا هو بالإجاز ما اردت ان اقدم اليكم عن المستشرقين وعن الاستشراق. في اسئله كيف نبين بين المستشرقين وغيرهم وقد يظاهر الإسلام. أنا لا أعرف أن أحد من المستشرقين تظاهر الإسلام ولم يكن مسلما، ولكن كثير منهم قد اعتنقوا الإسلام ودخلوا في الإسلام وأصبحوا مسلمين مخلصين جدا ودافعوا عن القضية الإسلامية وعن العلوم الإسلامية دفاعا مستميتا، ويتبين هذا من كتبه. كان هناك مستشرق في كنطرة رئيسا لقسم المخطوطات الشرقية في مطح البريطاني اسمه مارتن ليكس، فدرس هذه المخطوطات العربية وقرأها ودخل في الإسلام وكتب كتابا باللغة الإنجليزية كذلك وتواضي أحسن كتاب إنجليزي عن السيرة النبوية. فمثل هؤلاء لا يمكن أن نشك في إسلامه، ولكن إذا كان هناك شك بالنسبة لشخص من الأشخاص أنه مستشرق وأن تظاهر الإسلام ودخل الإسلام حقا يدل عليه كتبه، إذا لم يكن كتبه وتأليفه ومقالاته على أنه يقدم موقف الإسلام موقفا صحيحا تقديرا صحيحا فنقبل دعواه الإسلام، وإلا فنمسك. ولكن الشك إظهار الشك في إسلام من يدعي الإسلام ليس من المصلحة، والشريعة الإسلامية لم تسمع بذلك من باب أن لا سقط قلبه. ما هو السبب في اعتماد المغربيين نحو التصوف خاصة؟ ابن عربي من دار اليهودي وعند المقاله الفكريه الاسلاميه والمعتزله وغيرها. الاعتناق التصوف عند الغربيين له سببان، سبب حقيقي وسبب سياسي. السبب الحقيقي هو ان كثيرا منهم لم يعجبهم الظروف الماديه والرقي الاقتصادي، وكأنهم لم يفتتنوا بهذه الماديات الباقية في الدول الغربية، والديانة المسيحية لم تفي حاجتهم الحقيقية. عندما درسوا التصوف الإسلامي خاصة كتب ابن عربي ومولانا الغالي الرومي فوجدوا في هذه الكتب ضالتهم منشودة، فعكفوا على مطالعة هذه الكتب، وسببت هذه الكتب لدخول كثير منهم الإسلام. دخل في الإسلام عدد كبير من المستشرقين بسبب قراءتهم ودراستهم لكتب التصوف، خاصة كتب ليون الغزالي وكتب مولانا رومي وكتب محي الدين ابن عربي، ويتفاوت فهمهم للشريعة بتفاوت فهمهم لهذين الصوفية، وكذلك يتفاوت انتمائهم لأحكام الشريعة ولصميم الشريعة بتفاوت يعني مراحل هؤلاء الناس. ولكن هم بإخلاص وبالحقيقة دخلوا الإسلام، وأنا رأيت مجموعة منهم. أنا أقص لكم قصة، أنا ذهبت إلى الجزائر قبل 24 عاما من الآن تقريبا، وكنت نزلت في فندق وكان المفروض ان اذهب الى مدينه اخرى تبعد من مدينه الجزائر العاصمه بمسافه تقريبا 6 ساعات بالسياره. فقالوا لي اليوم استعير وغدا نذهب بنا صباحا بعد الفطور الى هذه المدينه سطيف. ولكن بعد قليل قالوا لي ان هناك سياره ذاهبه وفيها ضيف انساني تذهبان معا. فشعرت بشيء من الزعل، لأن من عادتي أنني لا أسافر مع الآخر مع المعارف، إما أسافر مع بعض المعارف الخاصة أو أسافر لوحدي، هذا أصبح من عادتي. فأنا شعرت بشيء من الزعل ولكن هو لاحظوا علي. فركبت مع هذا الشخص فكان سددت عليه بالفرنسية وتحدثت شيئا، ثم أخرجت الصبح من الجيب ليخبره بانني لا اريد ان اكلمه. لم اخرج للعباده وللذكر خاصه، بصراحه اخرجتها لانني كنت اريد ان اخبره بانني لا اريد ان اتحدث معه. واتجهت نحو الشباك ومشينا. بعد قليل حان وقت المغرب ومررت القرية. فقالت الفرنسية هل تصلي؟ قلت نعم. فخرج من السيارة وخلع يعني لباسه هذا ورفع ثمه، تبين لي إذا أنه مسلم. فاستحييت في قلبي من هذه المعاملة ومن هذا السلوك. ثم توضأ وقال الجماعة قد انتهى. فلما تقدمنا قال صلي بي، فكنت على استحياء منه، قلت لا أنت تصلي. فتقدم بشيء من التردد، فأنا أقول له والله ولا ما أقول شيء، أنا لا أصلي في حياتي مثل هذه الحياة مثل هذه الصلاة. كان صوته صوتا جميلا جدا لقراءة القرآن، وكأنه يقرأ من أعماق قلبه والدموع تسيل من أعينه. كانت الصلاة مثل صلاة الصالحين. فاستحييت جدا ولومت نفسي على هذه المعاملة. فبعد ذلك بعد أن ركبنا السيارة ترجعت إليه وتحدثت معه، فقال هو كان محاميا في فرنسا ورئيس نقابة المحامين في فرنسا كلها، ثم دخل الإسلام لأنه كان معجبا بعلم الأصول وقرأ بعض الكتب في أصول الفقه فأعجبته، فدخل الإسلام وبدأ يقرأ كتب أئمة الإسلام، فترك المحاماة وانتقل إلى قرية صغيرة مع أهله وفتح محلا تجاريا صغيرا، وبدأ يعمل في هذا المحل مع زوجته وابنه وزوجة ابنه وبنته وزوجي بنته، كلهم أصبحوا مسلمين. فكانوا يعملون في هذا المحل التجاري كل يوم ثلاث ساعات، كل واحد ثلاث ساعات، الأب ثلاث ساعات ثم الزوجة ثلاث ساعات ثم الابن ثم البيت وهكذا. وفي الساعات الفارغة كانوا يؤلفون كتبا عن الإسلام، وكانوا يترجمون، والآخرون يصففونها والآخرون يطبعونها، فكانوا يطبعون كتبا إسلامية كلها الفرنسية. وقال أنا ترجمت حتى الآن تسعة عدد كبير عشرين مثل ذلك، أنا ترجمت من العربية للغة الفرنسية هذه الكتب، والآن هذا في عام 84 أو 83، أنا أترجم كتاب الإحياء للإمام الغزالي، وترجمت منه كذا بابا إلى اللغة الإنجليزية. فهناك ناس هم دخلوا الإسلام باسم أولى الصوفية والإمام الغزالي عليه المسيرة، وكان يترجم هذا الكتاب. فهناك ناس دخلوا الإسلام باسم التصوف دخولا حقيقيا مخلصا، ولكن هناك محاولات أخرى أيضا، محاولات أخرى لإدخال الباطنية والفكر الباطني والإسماعيلي في الأوصاف الإسلامية باسم التصوف. هذه المحاولات ممولة من قبل الغرب، وكانت هذه المحاولة قامت بالاتحاد الصوفي في السابق، وكان يعني كانت محاولة فاشلة. الآن قاموا بهذه المحاولة دول غربية ويحاولون أن تنشر التصوف في البلاد الإسلامية، وإذا انتشر التصوف فباسم التصوف ينشرون الباطنية والإسماعيلية والكتب المنحرفة التي صارت باسم التصوف في تاريخ الإسلام. هذه محاولتهم، لا نعرف أن يدعون في هذه المحاولة أو لا يدعون. أما المقاومة الفكرية الإسلامية الأخرى مثل المعتزلة، فأنا لا أعتقد أن هناك محاولات لإحياء هذه الفكرة. كانت هناك دائما اتجاهات عقلية بين المسلمين، والاتجاهات العقلية بعضها سميت المعتزلة والمعتزلة الجدد، وبعضها لم تسمى بهذا الاسم. ولكن لا أعتقد أن هناك محاولة خاصة من قبل الغربيين لترويج هذه الفكرة. تعرف لنا بعض الكتب عن المستشرقين، هناك كتب كثيرة عن المستشرقين، منها كتاب المستشرقون نجيب العقيقي لنجيب العقيقي المصري، وهناك التبشير والاستشراق كتاب الدكتور عمر فاروق، وهناك كتاب المستشرقين عن كاتب امريكي عربي الاصل نسيت اسمه، كتاب معروف ترجم الى العربيه ايضا وترجم الى اللغات العربيه الاخرى. هذه أجدتكم في هذه المحاضرات التي ألقيت في كتاب النار والله مع الأسف لم أستطيع أن أؤلف كتابا في هذه الموضوعات، ولكن في بعض الكتب الأخرى تعاني جزءا من هذه الموضوعات. ما رأيكم في شيخ الاعتدال وقد يقال أنه قادياني؟ لا، وليس قادياني، أنا شاهد بذلك، أنا أعرفه شخصيا، أنا أشهد بذلك أنه ليس قاديانيا، وكان من كبار المحدثين من كبار الدعاة إلى الله، وكان من الناس المطلعين على الديار المسيحية، وكان يقول أنه قرأ كتب الشيخ رحمة الله الهندي وتعلم من هذه الكتب المسيحية. ما رأيكم عن الشخصيات المذكورة؟ والله هذه ليس مهما. نصر حامد أبو زيد، نصر حامد أبو زيد معروف بتجاراته المتحررة، وهو من الذين كتبوا عن إنسانية النص القرآني، وكتبوا ودعوا إلى إعادة تفسير النص القرآني تفسيرا إنسانيا، بمعنى أنه لا يريد التوافق المعرفي والالتزام بآداب التفسير وأصول التفسير، وكتب يعني ضده كثير من الكتب، وكثير من العلماء كتبوا ضده. الدكتورة الماري شيبان هي كانت مستشرقة ألمانية، ولكن معروفة برأيها المتزن، كان رأيها متزنا في كثير من الأمور، وكانت معجبة بالتصوف، وكتبت عن مولانا جلال الدين الرومي، وكتبت عن الشخصيات الإسلامية وعن حكومة البعث، ولم أرى في كتبها شيئا يعارض نصوص الإسلام وقضيات الإسلام، وكان يقال أنها أسلمت، لا أعرف أن أسلمت أو لم تسلم، ولكن إني قابلتها مرارا وقرأت كتبها واستمعت إلى بعض محاضراتها، لم يكن فيها شيء يعارض أحكام الإسلام القضية. قد تكون هناك آراء يختلف فيها، ولكن لم يكن فيه شيء يسمى انحرافا. الدكتور سيد حسين النصر هو من كبار الفلاسفة، أصلا من إيران، هو شيعي مذهبيا، وكان رئيسا لجامعة آل بحر في تهران، وهو من الشخصيات المتزنة المعتدلة من بين الشيعة. أنا رأيته أكثر الاعتدال فكرا من بين الشيعة، ليس هناك شيعي أكثر الاعتدال منه، وقرأت بعض كتبه لم أجد فيها شيئا يعارض مذهب أهل السنة والجماعة. عندما يشير إلى الرأي الشيعي يقول أن الشيعة يقولون كذا، هذا هو رأي المسلمين، أما الشيعة يقولون كذا، هذا لا مانع منه. ثم أصل كتاباته في الأمور التي ليست لها يعني صلة دينية مباشرة، يكتب في تاريخ العلوم عند المسلمين، يكتب في الفلسفة، يكتب عن ابن سينا وعن ملا صدرة وعن وتخصصه في ملا صدرة. ملا صدرة صدر الدين الشيرازي كان يعتني بالفلسفة الإشراق، فكتب في فلسفة الإشراق كما بينها ملا صدرة، فليس في كتبه شيئا يعارض معارضة صريحة لأعمال الإسلام. دكتور فضل الرحمن كان من باكستان، وكان في حياته مرحلتان أو ثلاث مراحل. مرحلة أولى كان من مثل العلماء، كان والده من علماء الدول، كان خريجا للدول، وكان عالما صالحا كبيرا، فكان مثل والده في البداية. ثم عندما انتقل إلى أوروبا فتبنى بعض الآراء التي كانت تعارض آراء السلف، فحصل بينه وبين العلماء والمشايخ خلاف شديد ونزاع شديد، أدى إلى فصله من منصبه في باكستان، فرجع إلى البلاد الغربية وبقي هناك. ولكن بعد مدة، بعد أن كبر في سنه، تغير آراءه أيضا وتحول إلى مرحلة ثالثة، وكانت هذه المرحلة عبارة عن الالتزام بأحكام الإسلام، وعن الالتزام بالصلوات، وعن الالتزام بالعبادات، وكانت عاقبته على ما سمعته عاقبة حسنة، فكان يصلي بالناس الجمعة، وكان يصلي بالناس العيد، كان إمام الجمعة والعيد في منطقته، وكان الناس الذين اقتربوا منه في هذه الأيام يثنون عليه كثيرا. وظهرت له بعض الكتب في هذه المرحلة هي كتب جيدة، منها كتاب بيزك ثيج في القرآن الآراء الأساسية في القرآن المبادئ النظرية الأساسية في القرآن هو كتاب جيد ليس فيه شيء من الإنفراد الاستشراقي. دكتور طارق رمضان هو ابن دكتور سعيد رمضان المصري، ودكتور سعيد رمضان كان زميلا وكان زوجا لبنت الشيخ الإمام حسن البنا وكان من كبار الخطباء والمجاهدين. أما ابنه هذا الدكتور طارق رمضان فهو عالم جيد وهو إلى حد كبير ملتزم، ولكن أحيانا يصدر بعض الآراء التي يمكن أن تكون آراء شاسعة أحيانا، فنعزله في ذلك. وقلت كل من يؤخذ من قوله ويترك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 سنة هذه قضية طويلة تحتاج إلى محاضرة ولا يمكن الإجابة عليها. كثير من الناس يلتقطون هذا الحديث وينسون أحاديث كثيرة التي هي أقوى منها. هذا الحديث تكلم فيه كثير من العلماء ومستواه في الصحة ليس مستوى عالي. هناك أحاديث أقوى وأصح من ذلك تؤدي إلى المعنى الآخر، فلذلك لا ينبغي بل لا يجوز الاتكاء على هذا الحديث الواحد فقط وتفسير تاريخ الإسلام كله في دور الحديث الواحد. هناك عشرات الأحاديث وكلها أقوى من هذا الحديث صحة وسندا ومثلا، كلها تجمع ثم تفسر. هذا بإيجاز امام صاحب الله بن مهر اسباب خلافت الخلفاء الراشدين اصلح رسول الدين تا وقتی کہ دین اصل را محکم نہ کیا. ایک مسئلہ لعلك تحفظ ادارة الزفا سوال خلافت الراشدہ چگون اصلح رسول الدین اس در بارے میں پوچھا بھی شود. یعنی هذه مصطلحات ولا مشاحفة في اصطلاح. اگر صاحب الله بن مهر کے خلافت الراشدہ اصلح رسول الدین اس فالمراد منه بكلمة أصل أصول الدين ليس أصول الدين بذات المعنى، بل أصول الدين بمعنى يختلف عن هذا المعنى. هذا مصطلح خاص من الله ذلك، ويقول أن الاهتمام باختلاف الراشدة والعناية بعلومهم بعلوم الخلفاء الراشدين أصل من أصول التزامنا للدين. إذا شككنا في الخلفاء الراشدين لا ذلك إلى الشك في الدين، لأن الدين مأخوذ من الصحابة والخلفاء الراشدين. عصر الخلفاء الراشدين هو عهد الصحابة، والدين مأخوذ من الصحابة. إذا تصور الشك في شخصية الصحابة تصور الشك إلى الدين، لذلك قال أصبح رسول الدين. ليس معنى ذلك أن الإيمان بخلافة عمر يجب، أو ما لم يجب بخلافة الإيمان، ما لم يؤمن بخلافة سيدنا علي مثلا لا يدخل إلى الله. قد يكون فاسقا، قد يكون جاهلا، قد يكون مبتدعا، ولكن لا يكفر. اذا قلنا اصول الدين في علم الكلام فمعناه الاصول التي يكفر منكرها. اما اذا استخدمت كلمه اصول الدين في المعنى العام فهذا لا مانع فيه. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.